بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد، اللهم صل وسلم عليه صلاة وتسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه ما حي الحياة أرضا، اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمه. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. أما بعد، نستأذن الإمام أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أن نقتطع من درس الشمائل اليوم لنتحدث عما نحن بصدده، عن هذه الأيام التي نتفيأ ظلالها، عن هذه العشر الغر المباركات التي من الله عز وجل بها علينا فيما امتن به علينا من النعم الكثيرة التي يعجز الإنسان عدها وحصرها. فلربنا الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه. ونحن في هذه الليلة في منتصف الليالي التي أقسم الله عز وجل بها فقال: والفجر وليال عشر. هذه الأيام كما لا يخفى على شريف علمكم العمل الصالح فيها يربو على كل شيء، وليس شيء أحب إلى الله العمل الصالح من هذه الأيام. مصداق حديث ابن عباس الذي يقول فيه سيدي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن ينبغي في هذه الأيام أن نتواصى بالأعمال الصالحة وأن نتذاكر في فضل هذه الأعمال الصالحة، لعل هذه الذكرى تلامس قلبا حيا وساعدا مشمرا ليقبل على الله تبارك وتعالى. أيها السادة، ينبغي أن يعلم أن هذه الأمة أثيرة عند ربها سبحانه وتعالى. من الله عز وجل على هذه الأمة بما لم يمن به على الأمم السابقين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن خيرية هذه الأمة أن الله تعالى جعل قليلها كثيرا وجعل يسيرها كبيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون، أو نحن الآخرون السابقون. وقال مرة لأصحابه: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ثم زاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمة حظية أثيرة، من سعادتنا وغبطتنا ونهنهتنا أننا نتصل بخير البرية أحمد صلى الله عليه وسلم. شرفنا الله بهذه النسبة. إذا افتخر غيرنا بأنه من أمة موسى أو عيسى أو نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام، فإننا نفاخر بأننا من أمة الحبيب والخليل والكليم والصفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم لديكم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنزلتنا تشرف بمنزلة من ننتسب إليه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى أصله ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما فضلنا الله عز وجل به هذه الأيام المخصوصات العشر، التي هي في عد الأيام والسنين أعمار تضاف إلى أعمارنا. نعم، الصلاة في هذه الأيام ليست كالصلاة في غيرها أبدا، ولا تقارن ولا توازى. الزكاة، الصوم، الحج، البذل، التقوى، قراءة القرآن، كل هذه الأعمال تفضل في هذه الأيام ما لا تفضله في سائر الأيام. إذن نحن في أثمن ساعات الدنيا، 240 ساعة هي الأثمن من ساعات العمر في العام كله، هذه العشر الأولى من ذي الحجة. وهنا ينبغي أن نتساءل: ما الذي يمكن أن نعمله في هذه العشر؟ كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، يعني يحث على الاجتهاد في العبادة. ليلا ونهارا، إن لك في النهار سبحا طويلا، وكذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هناك أعمال الكل يعرفها، ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا أن الناس باتوا يذكر بعضهم بعضا، وهذا شيء لم يدركه من كان قبلنا. يعني ربما لو سألت 60 أو 70 أو أزيد من ذلك يقول لم نكن نحتفل بهذه الأيام أو يعني نهتم لها كثيرا، لكن لما جاءت هذه الصحوة المباركة في 40 الماضية عاد الجيل إلى كتب التراث، إلى صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما عادوا إليه التذكير بهذه الأوقات الشريفة الفاضلة والتداعي للعمل الصالح فيها. إذن ينبغي ألا نترك بابا من أبواب الخير نستطيع أن نأتيه في هذه العشر إلا وفعلناه. وأنا هنا أريد أن أذكر ببعض الأعمال الصالحة التي لا ينبغي للإنسان أن يغفلها في هذه العشر. أولاها التوبة والإقلاع عن الذنب والاستغفار وكثرة اللهج بالتوبة والاستغفار. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الإمام النووي: وهذا دليل على أن التوبة هي وظيفة العمر. الذي يتوب ويستغفر ليس هو المقيم على الذنب فقط، بل كلنا نحتاج أن نتوب ونستغفر. المذنب يتوب مما أذنب، طيب وغير المذنب من أي شيء يتوب؟ من التقصير. من الذي يستطيع أن يزعم بأنه صلى صلاة العشاء التي صليناها صلاة كاملة؟ بالأمس كنت أقرأ كلاما ثمينا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: أغير ما يكون الشيطان منك في هذا الموقف. لماذا؟ لأنه حرم بجهله من السجود، أمر بالسجود فأبى، فهو يغار من ابن آدم إذا قام يصلي راكعا وساجدا. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيصرف الشيطان همته وهمه بأن يمنع الإنسان من هذا الموقف، فيفلح مع أقوام فيتركون الصلاة، ويفلح مع بعضهم فيؤخرون الصلاة، ولا يفلح مع البعض فيصطفون في الصلاة، فيجرب عليهم، هكذا قال، يجرب عليهم بخيله ورجله حتى يختلس منهم ما يستطيع أن يختلس. لذلك جاء في الحديث أن الإنسان يصلي فلا يخرج إلا بثلث الصلاة أو ربع الصلاة أو خمس الصلاة أو بالصلاة كلها، ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. وذكر في ذلك كلاما نفيسا حقيقة أوصي بالرجوع إليه، من ذلك أنه قال: لو أن إنسانا أهدى لملك من الملوك عبدا ميتا أو أمة ميتة، هل يقبلها هذا الملك أم يمقته؟ يمقته، لأن الملوك لا تقدم لهم مثل هذه الهدايا. يقول: فكيف يجرؤ الإنسان أن يقدم لمولاه صلاة لا روح فيها؟ إذا خلت هذه الصلاة من الخشوع فهي صلاة لا روح فيها. إذن ما جرنا للحديث عن هذا أنه ليس أحد منا بمعزل عن حاجة إلى الاستغفار وإلى دوام اللهج به، فإن كان محسنا استغفر أنه قد قصر في إحسانه. لذلك إذا انفتلنا من الصلاة مسلمين، أول ما نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ لأننا نجزم أن صلاتنا لم تقع على الكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه حصل فيها تقصير وسهو وتفكير وإلى آخره، وربما لم يقع الخشوع الكامل. ولو كانت صلاتنا كاملة كما يريد المولى سبحانه وتعالى لتغيرت حياتنا. صلاح الحياة بصلاح الصلاة. اليوم يقال لك مثلا: والله فلان يصلي لكنه يغش في البيع والشراء، فلان يصلي ومن أوائل المصلين ويكرر العمرة لكنه كثير الكذب، هل العلة في صلاته؟ لا، العلة في أنه يأتي بصور العبادات ولم يتحقق من حقائق العبادات. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين هذه أين هذا الخشوع في صلاتنا اليوم؟ طيب أين اللفظ القرآني في الصلاة؟ أتى في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. أداء الصلاة هو ما نفعله جميعا، إقامة الصلاة أن يأتي الإنسان بركوعها وسجودها وخشوعها وطمأنينتها وسكينتها. لذلك يجد العبد ثمرة هذه الصلاة في حياته كلها، لأن الرب شكور. فإذا ما قام العبد بالصلاة على وجهها الأتم انعكس هذا على انشراح صدره وطمأنينة نفسه وراحة باله، وانعكس ذلك على صلاح أبنائه وعياله، وانعكس حتى على رزقه. طيب إذن أول ما ينبغي أن نتذاكر به وأن نتواصى به كثرة الاستغفار والتوبة والندم. ثم ليعلم أحدنا أن هذه العبادة تفرح الله تعالى، يعني حين تتوب أنت تفرح المولى سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان في فلاة ومعه دابته وعليها زاده وطعامه وشرابه ثم ضلت عنه هذه الدابة فذهب يبحث عن ظل شجرة يستظل ينتظر الموت، وبينما هو كذلك إذا بخطام دابته على صدره فأخذ به وقال من شدة الفرح لأنه أعيدت له الحياة من جديد، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تصور الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بدابته التي تعنيه الحياة. إذن العبد حين يتوب إلى الله عز وجل يفرح الله سبحانه وتعالى. تخيل أنك تأتي بعمل يفرح الله، هذا ينعكس حتى على نفسك سرورا. إذن من أول ما نقوم به في هذه العشر التوبة، والتوبة لها تداعيات كثيرة، رد الحقوق والمظالم إن كانت هناك حقوق آدميين، ما أكثر ما وقعنا فيه من الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض والتفكه بلحوم الناس في المجالس، هذا لا يكاد يسلم منه في دنيا الناس اليوم أحد. وهناك غيبة ظاهرة وغيبة باطنة، بعض الناس يظن أنه متورع فيتصل بفلان يقول يا أخي ترى أنا اليوم ذكرتك، أنا بس أبلغك عشان لا تكون غيبة. حبيبي كانت غيبة وسجلت وانتهت، حين تبلغه استعتب منه واعتذر منه، أما والله بلغته خلاص محيت لم تعد غيبة، لا هي غيبة. لأن الغيبة في تعريف النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره في غيبته أو في غيبته. والأسوأ من الغيبة أحيانا بعض الهمز واللمس، يذكر عنده مثلا فلان فيقول دعك منه أو أعفنا عن ذكره أو ما نريد أن نستأثم، استأثمت وخلصت حبيبي. هذه من الغيبة الخفية التي تقع في مجالسنا، والنميمة والتأليب على الناس إلى آخره. هذه قضايا ينبغي أن يتوب الإنسان منها، وأن يعصر ذهنه ويتذكر الذين فعل بهم هذه الأفاعيل فيستغفر منهم ويستعتب إليهم ويعتذر، وإن كانت ثقيلة في النفس لكن الأثقل منها أن يؤخذ من حسناتك أو أن تعذب في القيامة والعياذ بالله بسبب هذه الأقوال. وبعضنا يعني يفعل ذلك من باب التندر في المجالس حتى يضحك الناس فيجمع بين سيئتين ثنتين عياذا بالله. إذن رد المظالم، رد الأموال، رد الأعراض، غيبة، النميمة، الوشاية، الوقيعة، وهناك أعمال باطنة، أعمال الحسد. بعضنا يكره أن يرى النعمة عند أخيه فيغتاظ لذلك. ينبغي أن نعود إلى قلوبنا بالغسل والتهذيب. والإنسان مركب من النقص وهو تحت داعية الجهل والظلم، كما قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فينبغي أن نعود على نفسه بالتهذيب والتطهير. قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. إذن الندم والتوبة وكثرة الاستغفار. المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم كان لا يفتر لسانه عن أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، حتى عد له الأصحاب رضوان الله عليهم في المجلس الواحد يستغفر الله كم مرة؟ 70 مرة، وفي رواية يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي يستغفر 100، أنا وأنت كم نحتاج؟ نحتاج أن نلهج بالاستغفار قائمين وقاعدين. إذن من أول الأعمال الاستغفار والندم. لماذا قدمته؟ لأن التخلية تسبق التحلية، فإذا ما تخلى الإنسان عن أوضاره وآثامه وأثقاله خف في حركته إلى الله سبحانه وتعالى، فيصير لسان حاله ومقاله كما قال الكليم موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا ما تاب وندم واستغفر بعد ذلك يحل هذه النفس بالأعمال. من أعظم الأعمال تقوى الله وحسن الخلق. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. طبعا تقوى الله هذه تحتاج إلى محاضرات، لأنها تشمل كل أصول الدين وفروع الدين، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. كيف؟ بفعل المأمور واجتناب المحذور. من يؤدي الواجبات وينتهي عن الكبائر والمحرمات هذا هو المتقي لله سبحانه وتعالى. ورتب الله على التقوى المفاوز والفلاح والفرج وسعة الرزق، أشياء كثيرة لا حد له. لماذا؟ لأن التقوى الاسم الجامع التي يندرج تحتها كثير من المعاني، وهي وصية الله للأنبياء: يا أيها النبي اتق الله. اليوم تقول واحد اتق الله يفزع وربما يعاديك، تعال يا حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: يا أيها النبي اتق الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي الوصية الخالدة الجامعة التي لا تخلو منها خطبة ولا موعظة ولا درس، لأنها هي الوصية الجامعة. ثم حسن الخلق. هل حسن الخلق من الأعمال الصالحة؟ مر معنا في كتاب الإمام الترمذي ونحن نستعرض أخلاقه عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق من أعظم الأعمال الصالحة. وإلا فما فائدة الصيام والقيام والجهاد وإلى آخره لشخص سيء الخلق؟ ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها، قال: هي في النار عياذا بالله، نعوذ بالله من حجب الغفلة. حسن الخلق مع قلة العمل يرفعك مقاما عليا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني، إن أدناكم مني مجلسا وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. بالله ماذا يكلف أن تبتسم للناس؟ ابتسامة. بعض الناس يمكن من 1980 ما ابتسم، تلقاه صباح مساء عيد لا يبتسم، هكذا كأن وجهه قالبا واحدا. يا أخي حتى لو أنت مجبول على عدم تكلف الابتسامة، يعني روح سوي لك ابتسامة هوليوود، ابتسم وتصدق على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. البر شيء هين، لطف وكلام لين. طيب، فعلام العبوس. بعض الناس عنده 3 خطوط هنا من كثرة العبوس، ويظن أن هذا من المرجلة يعني، وأنه هيبة يعني، والناس ستهابه. لا، الناس ستمقتك وتملك. وأعظم الناس هيبة صلى الله عليه وآله وسلم كان بساما، حتى يقول عبد الله بن عمر: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما، يعني لا أذكر له صورة غير التبسم عليه الصلاة والسلام، طلق المحيا. إذن حسن الخلق يرفعك مقاما عليا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. في رواية: درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. تهش للناس، تبادلهم بالابتسامة، تتواضع لهم. في حديث عياض بن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. عليش شايف نفسك؟ تنظر إلى الناس من طرف خفي، نهايتك أن تدخل الخلاء دورة المياه، وعاقبة أمرك أن تلفي قطعة قماش، ثم بعد 3 أيام ينتن ريحك. علام الفخر والخيلاء والنظر إلى الناس بعلية، لا سيما المستخدمين الغرباء الذين هم معنا من العمالة والمستخدمين. يا أخي وطئ لهم الأكناف، انشر لهم الابتسامة، ادعهم ليأكلوا معك. والنبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، يعني هؤلاء القدم إخوانكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. هكذا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. أما تأكل حقوقه وتؤخر راتبه وتمنع عنه زيارة أهله، يبقى بالسنتين والثلاث ما عنده إجازة، ماذا؟ عنده أولاد، عنده زوجة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن حسن الخلق يبلغ به الإنسان المراتب العالية، وهو في شريعتنا من العبادات وليس من الكمال، لا من العبادات. لذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام في شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء، التواضع، هذه أشياء من صلب الدين وليست من الكماليات، من الإكسسري، من من الدين، تؤجر عليها، تأخذ عليها فضلا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن حسن الخلق من أعظم ما تقربه هذه الأيام. إذا كنت وعرا سريع الغضب، وطن نفسك، جاهد. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. والله عز وجل في كتابه أثنى على طائفة من الناس فقال: والكاظمين الغيظ. اكظم غيظك، إذا غضبت اكظم غيظك. تريد ما يساعدك على ذلك؟ تذكر ما يرتبه الله على كظم الغيظ من الأجر. ومن كظم غيظا لو أراد أن ينفذه أنفذه، ثبت الله قدمه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن الأعمال الصالحة، وهو أبو الباب، أهم عمل في هذه الأيام، ذكر الله تعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العشر، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. وهذه الأيام إنما شرعت لإقامة ذكر الله. هذا اللسان لابد أن يطوع على ذكر الله. أسألكم بالله، هل هناك عبادة أسهل من الذكر؟ تستطيع أن تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك، تذكر الله وأنت تقود سيارتك، وأنت مضطجع على سريرك، وأنت جالس على كرسيك، وأنت تمشي إلى المسجد، عبادة سهلة يسيرة، ومع ذلك شفاهنا مطبقة. ليش؟ لأن حتى العبادة اليسيرة السهلة إنما يوفق الله عز وجل إليها ويعين عليها، ما ليس بسلطانك ولا بقوتك. لذلك سورة الفاتحة تعلمنا هذا الأدب: إياك نعبد، ها؟ بعدها مباشرة: وإياك نستعين. أي حتى العبادة نحتاج إلى عونك فيها لنقوم بها، ولولا عون الله لعجزنا حتى عن أسهل العبادات. طيب كيف أجعل لساني لا يفتر عن ذكر الله؟ كيف؟ أولا بكثرة الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ، ربت مرة على كتفه وقال: يا معاذ، إني أحبك في الله، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الموفق هو الذي لا يفتر لسانه عن ذكر الله، والله هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. وإلا ليست القضية، بعض الناس يعني يعلم فضل الذكر ويستطيع أن يعطي محاضرة أحسن من هذه في فضل الذكر، لكن لا يكاد يذكر إلا الأذكار التي بعد الصلوات. طيب وما بينهما؟ مطبق الشفتين. ذكر الله يرفعك المقامات الكبرى. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. تم لاحظين كم عمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدلكم على خير أعمالكم، أزكاها عند مليككم، أرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. الحديث الآخر إن صح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبنا عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أعظم عند الله من جبل أنفق في سبيل الله. ذكر الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. من قال في يوم 100 مرة سبحان الله بحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أطلب منك أن تذهب إلى سيف البحر وتنظر إلى هذا الزبد الممتد، كم طوله كم عرضه، لو أتيت بذنوب مثل هذا وأنت تقول سبحان الله غفرها الله لك. أعقاب الصلوات حين نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 33 34 34، يغفر الله ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. من قال 3 أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. الفرار من الزحف عده النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في 7 الموبقات، في 7 الموبقات. هذه 3 مرات تقولها بقلب صادق يغفر الله لك ولو كنت فارا من الزحف. من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعتق 10 من ولد إسماعيل. ما المانع أن تعتق كل يوم 10؟ إيش المانع؟ هي 10 دقائق أو ربع ساعة على أبعد تقدير، تجلس بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، 100 مرة، كعتق 10 من ولد إسماعيل، وتكون حرزا لك يومك كله من الشيطان، ولا يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا من صنع صنيعك وزاد عليه. باب الذكر باب عظيم جدا جدا جدا، وأعظم الذكر وأعلاه قراءة القرآن. لن يتقرب عبد إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم من كلامه، والقرآن منجم الحسنات. الحرف الواحد من القرآن بكم؟ بحسنة، والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، هذا في الأحوال العادية. طيب في 10 الأولى من ذي الحجة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، هذا شيك مفتوح، لا نعرف مجال التضعيف إلى أي بند يمكن أن يصل. قال عليه الصلاة والسلام حتى لا يذهب الذهن إلى أن الحرف هو الآية، قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أقصر سورة في كتاب الله شوف كم حرف فيها. طيب قد يقول قائل أنا لا أحفظ القرآن ويصعب علي كل شوية أفتح المصحف. تحفظ الفاتحة؟ نعم أحفظ الفاتحة. تحفظ الإخلاص؟ نعم أحفظ الإخلاص. تحفظ آية الكرسي؟ نعم أحفظ. تحفظ الآيتين الأخيرة من سورة البقرة؟ نعم. كررهم كررهم من الصباح إلى المساء. لو ظللت تكرر الفاتحة مع التدبر والإمعان جئت بما لم يأتي به أحد. لماذا؟ لأن الفاتحة أعظم ما أنزل الله على وجه الإطلاق. وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، جعل أعظم الأعظم مما أنزل هو ما يحفظه العرب والعجم والكبار والصغار والذكي والغبي، الكل يحفظ هذه السورة العظيمة، والكل يحفظها حفظا لا يخرمه. طيب لم يجعل الله عز وجل أعظم ما أنزل البقرة مثلا التي لا يحفظها إلا الحفاظ، لا، جعل هذه 7 المثاني والقرآن العظيم الذي امتن به على النبي عليه الصلاة والسلام. ولك في ذلك سلف. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذات يوم جلس أحد تلاميذه خلفه يرقب عمله من بعد صلاة الفجر إلى قريب من صلاة الظهر وهو في مصلاه جالس، فلما التفت ونظر إلى طالبه قال لا أزال منذ أن قضيت الصلاة أقرأ سورة الفاتحة. سلف يقولون إن هذا القرآن مثل التمرة، كلما علكتها كلما أعطتك من حلاوتها، والسورة والآية كلما كررتها كلما فتح الله لك فيها هدايات. الفاتحة شفاء ورقية، وهي السبع المثاني، وأعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب كرر الفاتحة، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وفي حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. استكثر من البيوت بالمجان، يعني مو معاملتك لها 18 سنة في الإسكان وانت تنتظر بيت 200 متر، لا، 10 مرات قل هو الله أحد بيت في الجنة. بيت في الجنة، تعرفون ما معنى بيت في الجنة؟ مو بيت في الديار ولا بيت في الرفاع فيوز، لا، بيت في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم، يعني في الجنة، خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت كم يعني مساحة هذا الصوت؟ ها؟ شيء لا يذكر، مكان لا تستطيع أن تجلس فيه. لكن موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. إذن ذكر الله تبارك وتعالى لا سيما الإكثار من التهليل والتكبير وربط اللسان بذكر الله تبارك وتعالى، وأعظم الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان، هذا الذكر العظيم المتقبل عند الله سبحانه وتعالى. ومن العبادات التي ينبغي للإنسان ألا يغفل عنها كثرة النوافل من الصلاة، كثرة النوافل من الصلاة. كم تصلي في اليوم غير الفرائض؟ أحسننا يصلي 12 ركعة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. العشر الأولى من ذي الحجة ينبغي أن يتضاعف هذا العدد، وأن لا يقف عند هذا الرقم. هذا رقم يعني إن صح أن نقول هذا ستاندر أي مسلم عادي، لكن في مثل هذه الأيام ينبغي أن تصلي الضحى 4 أو 6 أو 8، ينبغي أن يكون وترك بدل 3 ركعات أن يكون 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة. ينبغي أن تحتسب الوقت ما بين المغرب والعشاء فتركع فيه، تأتي قبل الأذان فتصلي بين الأذان والإقامة ما كتب الله. استكثر من الصلاة، لأن الصحابي حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها وحط عنك بها خطيئة. الصلاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع، أو خير موضوع، يعني أعظم عبادة وضعت في الأرض هي الصلاة، هي التي نستأذن على المولى سبحانه وتعالى فندخل دون حجاب ودون أبواب. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ونحن لو أدركنا حقيقة الصلاة وعشنا روح الصلاة لتحصل لنا من قرة العين وهنأت النفس ما شعر به النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال سيدي صلى الله عليه وسلم؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الأيام بعض الناس يعني يتندر في مواقع التواصل فيأتي بكرسي الطائرة ويقول هذا شفاء من آلام الدسك وآلام الهم والحزن، لأن السفر بالنسبة له قرة عين. طيب لكن إذا فتح الله عز وجل عليك في الصلاة صارت هذه الصلاة أحب شيء إليك في الدنيا. ولذلك يعني ينقل عن بعضهم أنه كان إذا دخل إلى الصلاة لا يكاد يشعر بشيء أبدا، لاستغراقه في ذلك الملكوت ولشعوره باللذة التي نبحث نحن عنها. حتى أن أحدهم أجريت له عملية جراحية كاملة، يعني بضع اللحم ثم نشر العظم ثم أتي بالزيت المغلي وهو في الصلاة، شيء يعني لا نكاد نتصوره نحن. طيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وذكر الذهبي عن أحدهم أنه قال يا ربي إن كنت قد أعطيت أحد الصلاة في قبره اللهم فأعطني الصلاة في قبره، لشدة تعلقه بالصلاة. يقول الذهبي فرؤي بعد موته في المنام قائما في قبره يصلي. الصلاة خير موضوع. ونحن الحقيقة أحيانا يعني نتداعى ويذكر بعضنا بعضا بصيام 3 أيام، صيام 6 من شوال، صيام هذه 9 أيام، نوصي بالصيام، لكن يقل التذكير والوصية بنوافل الصلاة، والصلاة في المرتبة مقدمة على الصيام. فلذلك ينبغي أن نتواصى بكثرة النوافل، كثرة النوافل. بعض السلف رحمهم الله تعالى كان ورده في اليوم 70 ركعة، بعضهم كان يصلي من غير الفرائض 100 ركعة، هكذا يصلون بالليل والنهار. والله تعالى يقول لنبيه: فإذا فرغت فانصب. عندك وقت فراغ حتى بالعمل في الدوام، يعني الساعة 10 يذهب الموظفون لتناول مثلا القهوة، انزوي أنت وتناول قهوتك وصلي صلاة الضحى 2 ركعة عن 360 مفصل على كل سلامة من الناس في كل يوم صدقة، ويجزئ من ذلك كله 2 ركعة. هذا شيء، اي نعم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذا شيء نغفل عنه كثيرا. من صالح العبادات في هذه الأيام الصيام، أظنني أطلت عليكم لكن ينبغي أن نتذاكر، والذكرى تنفع المؤمنين، الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. والله تعالى قبل ذلك يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما جزاؤه يا رب؟ ما ذكر الله له جزاء. لماذا؟ حتى يذهب الذهن في أودية الجزاء كل مذهب، فكل ما يمكن أن ترتبه على الصوم يصدقك عليه الوحي: الجنة، الأجر، دخول باب الريان، كل ذلك يصح جزاء للصوم. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والصيام في هذه الأيام فضل الله تعالى يتدعى له الناس، وأعظم الأعظم من صيام هذه الأيام صيام يوم عرفة. اترك أشغالك، تفرغ لصوم هذا اليوم. بعض الناس يقول: والله هذه أيام صيف وحر ولا أستطيع أن أصوم. لا بأس، لكن يوم عرفة ابذل الأسباب في أن تصومه، لأن صوم عرفة يكفر 2 سنين. وصيام يوم عرفة تتحد أنت والواقفون بعرفة، أولئك بالوقوف وأنت بالصيام والعكوف، أولئك بالذكر والضراعة وأنت بالدعاء في الساعة الأخيرة وأنت صائم، فتتحد معهم في العبادة وإن أخذت لونا آخر، وذلك موطئ لأن تتحد معهم في الفضل، لأنه ليس يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من يوم عرفة. يوم عرفة يطلع الله عز وجل على الخلق فيباهي بالحجيج. الحافظ بن رجب وغيره جماعة من أهل العلم قالوا: إن فضل هذا اليوم يشمل الذين في الموقف والذين هم في الآفاق، فهو يوم عظيم ليس كسائر الأيام، وهو من أعظم أيام الدنيا كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي صيام هذا اليوم والتداعي بصيامه. ومن أعظم ما يأتي الإنسان به الله تعالى أن يصوم في سنة واحدة أكثر من عرفة. كيف؟ كيف؟ كيف تصوم أكثر من يوم في يوم واحد؟ بأن تدعو الصائمين فتفطرهم، يعني في هذا اليوم حاول أن تتخلص من داعية الشح والبخل، واعقد الموائد، واعزم الناس، يضحك طيب، واعزم الناس، من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيء. إذن الفوز الكبير أن تدعو 10 أشخاص مثلا يطعمون من زادك، يفطرون على شيء يسير، فكأنك صمت في يوم واحد 10 أيام. هذا ليزيد في عمرك الإنتاج أيها الإنسان. والإنسان ينبغي أن يبحث في الغنائم كما يبحث في المكاسب في الدنيا. بعض الناس عنده مثلا يعني 100,000 دينار زائدة، تلاقيه في 20 مشروع، شوية في البورصة، شوية مساهمة هنا في عقار، شوية هكذا نفعل في الدنيا، فما بالنا في الآخرة يصير عندنا زهد وورع. لا والله، اكتفي الحمد لله، ما شاء الله، قناعة في أمور الأجور والحسنات، وطمع ولهث في أمور الدنيا. ينبغي أن يكون طمعنا في أمور الآخرة أشد وأكثر. أظنني أطلت عليكم، وكثير الكلام ينسي آخره أوله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم في هذه العشر لعظيم الأجر. ورفيع القدر، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا عنده من المرضيين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تتقبلنا بقبول حسن. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا واقض حوائجنا. اللهم إنا نسألك مغفرة الزلات وتحمل التبعات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل لنا تحت الستر عملا صالحا. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا غلا علينا. إلهنا ومولانا وسيدنا ورجاءنا، نسألك من فضلك بفضلك. اللهم أدخلنا برحمتك، اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك. اللهم اشملنا في من رضيت عنهم وعفوت عنهم وتجاوزت عنهم وغفرت لهم يا أرحم الراحمين. واشمل في المغفرة والعفو آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا وأصدقاءنا، ومن أحبنا فيك، ومن أحسن إلينا، ومن دعا لنا بظهر الغيب، ومن أحسن الظن فينا فأوصانا بالدعاء له. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وذنوبنا بعفوك وغفرانك. نبوء بنعمتك علينا، ونعترف بإحسانك إلينا، أنت المنعم المتفضل. اللهم فتجاوز عن تقصيرنا، اللهم وامح خطايانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها. اللهم أنت الله المجيب السميع القريب، نسألك لدنيانا كما نسألك لآخرتنا. اللهم ففتح لنا أبواب الرزق، ويسر لنا أسباب الغنى. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. نسألك رزقا عاجلا، سهلا واسعا، طيبا مباركا. نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الذلة والقلة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من الخسارة، ونسألك الربح والزيادة. اللهم إنا نسألك أن تجمع لنا بين الأمنين والعافيتين والسعادة، إنك على جمعهن قدير. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، فرج همومنا، ونفس كروبنا، ورد غائبنا، وأطلق أسرانا. اللهم أجب دعواتنا، اللهم أجب دعواتنا، وأعذنا من كد الحياة ونكدها. اللهم أعذنا من لأوائها. اللهم قنا، واصرف عنا شر ما قضيت. احقن دماء المسلمين في المشارق والمغارب، فرج همهم، سد جوعتهم وخلتهم. اللهم كل المسلمين في يمن الإيمان، اللهم كلهم في السودان، اللهم كلهم في فلسطين، وكلهم في بلاد الأفغان. اللهم كل المسلمين الكشمير المستضعفين، وكل المسلمين الإيغور في الصين. اللهم كل المسلمين في المشارق والمغارب، فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثراتهم، ورخص أسعارهم. اللهم ابسط لهم فضلك وخيرك وبرك وجودك ونداك. اللهم وأبرم لأمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، أنت الذي عودتنا الإجابة وعودتنا الفضل والإحسان. نسألك القليل فتعطي الكثير، ونسألك اليسير فتعطي الجزيل. لك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما أعطيت. صل يا ربي وسلم وزد وأنعم وتمم على عبدك وخليلك محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبته.